أحد الرسائل الإمام الحارث المحاسبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو أحد أئمة أهل السير إلى الله والسلوك بالشريعة في قويم الطريقة من المعتنين بشأن القلوب وصفاتها وفقه الباطن مع فقه الظاهر، وكتبه مما اعتمدها الإمام الغزالي عليه رحمة الله في تعرفه على طريقة أهل التصوف وهذا المسلك. والحاجة عندنا شديدة إلى معرفة معالم هذا الطريق فيما يتعلق بنظرنا وبأخلاقنا وبصفاتنا الباطنة وما يتعلق بها من صفات الظاهر فينا، فنحن في حاجة إلى تفقد ذلك، وهي الحاجة التي لم يستغني عنها سادتنا الصحابة المتربون على يد زين الوجودي حبيب الرحمن صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير مربي وأعلى مزكي، ولم يزالوا يتفقدوا أنفسهم في النظر فيها ويتأملون أحوالهم في الارتقاء في مراقيها، ويستعينون ببعضهم البعض على ملاحظة بعضهم البعض في دقائقها وخوافيها عليهم رضوان الله، ومنهم الخلفاء الراشدون في أيام خلافتهم وفي أواخر أعمارهم لم يزالوا ينظرون ويرددون النظر في أحوال صفاتهم وشؤونهم مع الله، ويستنصحون من حواليهم من إخوانهم وأهل دربهم من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله ينفعنا بذلك ويحقق لنا السلوك في أشرف المسالك، وخصوصا قد أنهضتنا توفيقاته حتى اجتمعنا لنتقرب ولنتحبب إليه سبحانه وتعالى ولنبلغ نصيبا من رضاه ولندرك حظا من قربه سبحانه وتعالى ولنفي بالعهد الذي عاهدنا عليه ولنحظى بمنزلة في خدمة شريعته ودينه وبريته وعباده وأمة هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم من خلال خدمة ما تركه فينا وخلفه فينا من هدي ومنهاج. فنرجو الله أن يقبلنا وإياكم وأن يقبل بوجهه علينا وأن يجعل لنا في ذلك مفتاحا لأبواب العطاء المطلق والجود الواسع المحقق، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
قال رضي الله عنكم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير، أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عالم بربوبيته عارف بوحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وجعله حجة على جميع خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وأن الله عز وجل اجتبى من عباده المؤمنين ذوي الألباب العالمين به وبأمره فوصفهم بالوفاء والأخلاق الفاضلة والخوف والخشية، فقال عز وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فمن شرح الله صدره ووصل التصديق إلى قلبه ورغب في الوسيلة إليه لزم منها ذوي الألباب برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة. وهذا هو الصراط المستقيم الذي دعا إليه عباده، فقال جل وعز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بحكمه من الأمر والنهي، والخوف والرجاء لوعده ووعيده، والإيمان بمتشابهه، والاعتبار بقصصه وأمثاله. فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن عذاب الشك إلى روح اليقين. قال الله جل ذكره: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإنما يميز ذلك ويرغب فيه أهل العقل عن الله الذين عملوا في إحكام الظاهر وتنزهوا عن الشبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، تركها خير من أخذها. فافحص عن النية واعرف الإرادة، فإن المجازاة بالنية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والزم تقوى الله، فإن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن والمؤمنة من أمن الناس بوائقه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اتق الله بطاعته، وأطع الله بتقواه، ولتخف يداك من دماء المسلمين، وبطنك من أموالهم، ولسانك من أعراضهم، وحاسب نفسك في كل خطرة، وراقب الله في كل نفاس. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. وخف الله في دينك، وارجه في جميع أمورك، واصبر على ما أصابك. قال علي رضي الله عنه: لا تخف إلا ذنبك، ولا ترجو إلا ربك، ولا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم.
في هذه المقدمة من الكتاب يشرح لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى معالم الطريق والسير إلى الرحمن جل جلاله. ابتدى خطبة الكتاب بذكر الأوصاف، أوصاف الربوبية وأوصاف الرسالة، ومعرفة ذلك أساس متين في الطريق إلى الرحمن جل جلاله، وفي القيام بأمره، وفي الوفاء بعهده، وفي التحقق بالعبودية له. فمن المهم الضروري تحسين معتقد الإنسان وأسس معرفته بصفات الرحمن المتصف بكل كمال جل جلاله، المتقدس القدسية المطلقة عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. فمعرفة صفات الله تبارك وتعالى المتعلقة بمعرفة الأفعال وهي كل ما سوى الله، فما سوى الله فعله جل جلاله، كل ما سوى الله ففعله جل جلاله وتعالى في علاه. إذن فالأفعال جميع الموجودات والكائنات، والطريق لأن تستوعب العقول معاني فيها في أنها مخلوقة ومسيرة ومكونة، وأن الخالق لها والمدبر لأمرها والمسير لها لا يمكن إلا أن يكون الحكيم العظيم العليم القوي القادر. فمن خلال الأفعال تتعرف على الصفات، فالطريق إلى معرفة شان الأفعال أيسر على العقول وأقرب وأسهل في الإدراك، ولكن هي السلم لمعرفة الصفات، ويجب أن ينطوي الضمير من الإيمان على إجلال هذا الرحمن واعتقاد ما يليق به مما وصف به نفسه ووصفه أنبياؤه ورسله. فسرد جملة من صفات الله في قوله: الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير. فالأول كما سمعنا في قوله تعالى هو الأول، وهذه الأولية المطلقة، الأولية المطلقة التي هي ضرورة لتصور كل عقل لخلق هذا الوجود، فإن الحادثات لا بد لها من المحدث، ولا يمكن أن تتسلسل بلا نهاية، بل لا بد قطعا أن يكون هناك محدث أول غير حادث موجود بذاته، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الأول القديم، يعني الذي لا افتتاح لوجوده ولا ابتداء لأوليته. فهذا من أوصاف ربنا سبحانه وتعالى التي من شأنها أن يتسع المجال في تعظيم ذي الجلال عند أخذ القلب والبال نصيبه مما تدل عليه هذه الصفات العلية لله المتعال جل جلاله. ومن هنا يعلم أن وصف الأول بالإطلاق لا يكون إلا للخلاق، وأن جميع ما يوصف بالأول في سائر المخلوقات والكائنات فيراد به أولية نسبية أولية إضافية، هي أولية بالنسبة لشيء، بالنسبة لحال، بالنسبة لقدر، بالنسبة لعلم، بالنسبة لترتيب في أعمال أو دراسة إلى غير ذلك. هذه الأوليات الإضافية التي تقصر عن معنى الرتبة المطلقة في معنى الأولية، أولى من يوصف بها من الخلق المخلوق الأول، والمخلوق الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاءنا في الحديث أن جماعة من الأنبياء قابلوه ليلة الإسراء فخاطبوه بقولهم: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا باطن، السلام عليك يا ظاهر. فإن هذه المعاني إذا انصرفت بالنسبية فيها إلى الخلق كان الأولى بها والأقوى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوليته تفوق كل أولية في الوجود من حيث الخلق ومن حيث التقديم ومن حيث الكرامة والجاه عند الله وإلى غير ذلك من المعاني. فهو الأول بمعنى أوسع من كل من يوصف من الخلق بالأول. أما الأول الأولية المطلقة فذاكم هو الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذا علمت ذلك فكلما وصف في الكائنات بأول أو آخر أو ظهر أو باطن لا تنسى علاقته بالأول المطلق، بالآخر المطلق، بالظاهر المطلق، بالباطن المطلق. فإن الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية في الكائنات مقيدة نسبية. إذن فجميع أولياتهم وآخرياتهم وظاهرياتهم وباطنياتهم مندرجة منطوية تحت عظمة الأول الآخر الظاهر الباطن، فحق لها أن تهديك إلى الأول الأواخر الظاهر الباطن بدل أن تقطعك لسخف في وجهتك وفهمك فتشتغل بها عنه وتنقطع بها عنه. وكان الأولى أن تكون زادك لزيادة المعرفة به ولزيادة تعظيمه في قلبك، فإنه ما أول في الخلق ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن إلا وهو محكوم بحكم هذا صاحب الإطلاق في الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. وفي الحديث تعليم الدعاء عند المنام وغيره: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء جل جلاله. الحمد لله الأول القديم والواحد الذي لا يقبل الانقسام في ذات ولا في وصف، فهو واحد وهو أحد جل جلاله. والأحدية تنصرف إلى معنى الذات، والواحدية تتعلق بالصفات. إلهكم إله واحد وقل هو الله أحد جل جلاله. فإذا قيل أحد كانت الدلالة في هذا الاسم على الذات الإلهية من دون نظر إلى الصفات. فإذا قلنا الواحد فهو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لا شريك له جل جلاله، الجليل العظيم صاحب العظمة المطلقة التي لا غاية لها ولا نهاية، وما عظمة كل عظيم من خلقه إلا بتعظيمه وبخلقه وبإيجاده وبإرادته. فلا عظيم في الحقيقة إلا هو، ثم العظيم من عظمه هذا العظيم جل جلاله، ومن أجله هذا الجليل الذي ليس له شبيه، ليس له شبيه، ليس له شبيه، لا يشابهه أحد، وليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا مماثل ولا نظير ولا شبيه لربنا جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا كان الأصل في المعتقد كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وما خطر ببالك إلا أمر حادث، إلا أمر زائل، إلا أمر مخلوق، والهيهات أن يشبه الخالق المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت وخواطرك وتصوراتك مخلوقات كائنات حادثات، حاشا الحق أن يشابه شيئا منها أو يماثل شيئا منها. كلما فتح لك باب الزيادة في المعرفة به ازددت معرفة في عجزك عن معرفته جل جلاله وتعالى في علاه. هناك معاني المعرفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وفيها يأتي من خالص المعرفة قوة التحير التي هي كمال الرشاد وكمال الهدى، وفيها يطلبون زيادة من ذاك الهدى، كما نسمع قول الشيخ عمر بن الفارض: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، زدني بفرط الحب فيك تحيرا، أي يطلب زيادة الحيرة، ليست حيرة الضلال ولا حيرة الشك ولا حيرة التردد، ولكن حيرة اليقين التام، حيرة اليقين الخالص، حيرة المعرفة الخاصة. فإن الحق جل جلاله كلما فتح لملك أو نبي أو ولي باب المعرفة به ازداد تحيرا في صفاته وأسمائه وآياته، تحير إدراك ومعرفة، لا تحير شك ولا تحير ريبة ولا تحير تردد. هذه الحيرة الثانية التي أشار إليها كما يقول علي الحبشي عليه رحمة الله: وليس لعين الكشف يا صاحي منتهى سوى حيرة في حيرة ضمن حيرتي. فهذا منتهى ما يحصل من الكشف لأرباب المعرفة واليقين، لا شبي ليس له شبيه ولا نظير، ويجب أن نقف في موقف الحمد له في الأحوال كلها وشؤون كلها، أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه، ولا يتأتى أن يحصى نعمه، فنحن نحمده حمدا لا يحصى، أي نسأل منه أن يحمد نفسه عنا بما لا يستطيع أن يحصي ذلك الحمد أحد من خلقه، كما أنعم علينا بنعم لا يستطيع أن يحصيها أحد من خلقه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نسأل أن يحمد نفسه عنا فضلا وكرما حمدا لا يستطيع إحصاءه أحد من خلقه، حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه. تعرف أن أمثال هذه الألفاظ صحيح استعمالها، وأصلها وارد في حديث جاء في بعض الروايات: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، الحمد لله. حتى قال جماعة من أهل الفقه إن هذه أفضل صيغ الحمد، وأنه لو حلف حالفا أن يحمد الله بأفضل الصيغ يبر في يمينه بقول الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، لأن النعم والمزيد أبى الله أن يستوعبها أحد من الخلق إحصاء إلا هو، فالحمد له إذا كان كذلك فهو أبلغ الحمد. وجاء أيضا في الحديث من أن من صيغ أبلغ الحمد: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، قد أرسل سرية وقال: إن رجعوا سالمين لأحمدن الله بأبلغ الحمد، ورجعت السرية سالمين، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. ففسر أبلغ الحمد بقوله: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوانا الله في هذه الشهادة وأسعدنا بها أعظم السعادة، فإن لها مراتب ودرجات جلت أيضا عن الحصر والحد، وفي درجاتها لم يزل يرتقي النبيون والمرسلون فضلا عن سواهم من الصديقين، فضلا عن سواهم من الصالحين، فضلا عن سواهم من عموم المؤمنين. فلم يزل الأنبياء والمرسلون يرتقون في معاني شهادة لا إله إلا الله، وارتقاؤهم في ذلك مستمر، وجود الله عليهم في معانيها منهمر بلا نهاية، فليست للا إله إلا الله نهاية، ليست لمعانيها نهاية، ليست لحقائقها نهاية، لكن يقل فينا معرفة قدرها، يقل فينا حسن الصلة بها، فال تتصل قلوبنا بأسرارها، ولنحرص على أن يهبنا الله نصيبا من ذلك السر، لا إله إلا الله. فلو وضعت السماوات السبع الأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فيا ناطقا بكلمة لا تعدلها السماوات ولا الأرض، أين أنت منها ومن حقيقتها ومن معناها؟ تولع بها واحرص عليها، أسأله أن يحييك عليها ويميتك عليها. اللهم وفر حظنا من لا إله إلا الله وأسرارها وبركاتها، ويجعلها لأسرارها، واجعل لأسرارها سراية في أذواقنا وأخلاقنا وأقوالنا وأفعالنا، أحينا على ذلك وتوفنا على ذلك بحق لا إله إلا الله ومن قالها، وخير من قالها محمد الذي لشرفها ومعناها نزل عليه في القرآن الكريم، وهو أول من عرف لا إله إلا الله من قبل خلق السماوات والأرض، من قبل خلق آدم، ثم ينزل الله عليه في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. لو كان لمعانيها نهاية ما جهد الخطاب وسط الكتاب لسيد الحباب: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله يرزقنا حقيقة من حقائقها، إذا انفتحت لك أبواب حقائقها امتدت لك طرائقها، ولم تزل في رائق معانيها تشرب من صافيها وتترقى في مراقيها. اللهم رقنا فيها واجعلنا من خواص أهليها. وأشار في الحديث إلى أنه يمتنع عن الناس إدراك حقيقة لا إله إلا الله عندما تميل بهم القلوب والنفوس إلى إرادة غير الله وإيثار الدنيا. قال: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أهلها سخط الله ما لم يوثروا صفقة دنياهم على آخرتهم. فإذا فعلوا ذلك ثم قالوها، قال الله: كذبتم لستم بها بصادقين، كذبتم لستم بها بصادقين. ما أنتم صادقين في قول لا إله إلا الله وأنتم توثرون الدنيا على الآخرة وتوثرون المتاع الحقير الفاني على الدائم الباقي، لستم بها بصادقين. إنما أهلها غير أهل هذا الوصف ممن آثر الله سبحانه وتعالى على ما سواه. قال: شهادة عالم بربوبيته أنه رب كل شيء جل جلاله، عارف بوحدانيته أنه الواحد الأحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر من أوصافه: اصطفاه لوحيه وختم بها أنبياءه وجعله حجة على جميع خلقه. هذه من أوصاف النبوة. فلا نزال محتاجين إلى مسكة بالغة قوية من معرفة أوصاف الحق وأوصاف الأنبياء والمرسلين وأوصاف سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. اصطفاه لوحيه، الوحي المميز، أوحى الله إلى جميع الأنبياء، وللوحي معان وأنواع، منها ما يكون حتى للحيوانات: وأوحى ربك إلى النحل، وللأرض بأن ربك أوحى لها. ولكن الوحي الشريف بالتعريف الخاص وبالأحكام والمعاني للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فوحي محمد ميز عن ذلك لأنه أصفى وأوفى، وأنه الوحي الذي يحكم على كل وحي، كما قال في الكتاب الذي أنزله عليه: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اصطفاه لوحيه، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وختم به أنبياءه، فهو سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، فلا نبي بعده ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجعله حجة على جميع خلقه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، إذ هو الآية الكبرى صلوات ربي وسلامه عليه، وأن الله عز وجل اجتبى من عباده المؤمنين ذوي الألباب، اللهم اجعلنا منهم، العالمين به وبأمره. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهذا الاجتباء مظاهره وعلائمه علم به وبأمره، علم بالله وبأمره، العالمين به وبأمره. قال: فربنا وصفهم بالوفاء والأخلاق الفاضلة من الخوف والخشية، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وذكر هناك من أوصافهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أهل ولع بمناجاة الله، وذكر الله نموذج مناجاتهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي النادي الإيمان. هذا نموذج مناجاته للألباب لرب الأرباب، وكان سيدهم في كل ليلة إذا قام من نوم يقرأ هذه الآيات، وقال عنها لبلال وقد جاءه وقت الصبح وراء أثر الدمع على عينيه تبكي رسول الله، قال: يا بلال، أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وتلا عليه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف إلى آخرها، وكان يقرأها كلما قام من النوم صلى الله عليه وأصحابه وسلم. فهي مما يتأكد للسالك والداعي أن يقرأها عند استيقاظه من النوم في الليل، ويقرأ هذه الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فهذا وصف أولو الألباب. يقول تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى؟ ما يمكن. فالعميان من لم يعلم الحق فيما جاء به حبيب الحق، فينبغي أن نرحم هؤلاء العميان، ونعلم أن من مهمات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التسبب بإجراء العمليات من أجل فتح البصائر والعيون، عيون القلوب من العمى بواسطة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فعندنا كل من لم يؤمن برسول الله أعمى، وهؤلاء العميان لا أذن الله لنا في اسمه الاستهزاء بهم أو في الكلام عليهم، ولكن فرض علينا أن نجهد في إخراجهم من العماء إلى اليقظة، إلى انفتاح البصيرة. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. يقولوا أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله، اللهم ارزقنا الوفاء بعهدك، ولا ينقضون الميثاق والعهود التي بينهم وبين الرب وبينهم وبين الخلق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فاللب يقودك إلى فعل هذه الأشياء كلها، ولأن تتصف بهذه الأوصاف كلها مهما كنت من أولي الألباب. يا رب اجعلنا منهم، وأسري لنا أنوارا في قلوبنا وعقولنا تثبتنا بها عندك في أولي الألباب. فمن شرح الله صدره، اللهم اشرح صدورنا، ووصل التصديق إلى قلب، مكن التصديق من أعماق قلوبنا، ورغب في الوسيلة إليه، اللهم ارزقنا كمال الرغب إليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه من حصل له ذلك لزم منهاج ذوي الألباب. فما منهاج ذوي الألباب؟ برعاية حدود الشريعة من كتاب الله بذلك تعلم أن كل ما أطلق على اسم تصوف أو غيره من الأسماء مما هو شان أهل السير إلى الله قائم أصلا وأساسا وبدءا وختما على الشريعة المطهرة، على الكتاب المنزل، على سنة النبي المرسل، على هدي الصحابة والتابعين، لا غير لا غير لا غير. لزم منهاج ذوي الألباب برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة، وهذا هو الصراط المستقيم الذي دعا الله عباده إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية ربنا لنا، وجاءت وصية نبيه بنفس المعنى، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ آخر الأضراس. وما المعنى؟ شدة التمسك بهذا المسلك الذي سلكه رسول الله وسلكه الخلفاء الراشدون من بعده. والخلفاء الراشدون يأتون بمعنيين، المعنى الأول من قاموا بعده بالخلافة عنه في الحكم وفي تنفيذ أمر الشريعة من حيث الولاية في الأمر، وهؤلاء الذي توالوا بعده خمسة، ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. وبكملت مدة الخلافة، الخلافة بعدي 30 عاما، كملت الخلافة 30 العام في نفس اليوم الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة. فإن سيدنا علي توفي في رمضان، رسول الله توفي في ربيع أول، باقي 30 عام، باقي من 30 العام شوال والقعدة والحج ومحرم وصفر إلى ربيع أول، باقي 6 أشهر معنا. فكانت مدة خلافة الحسن كملت 6 أشهر، ولما كان في ربيع الأول ووقع الصلح والاتفاق وسلم أمر الخلافة الظاهرة، فهذه الخلافة الأولى مضى على منهاجها من بعد عمر بن عبد العزيز وقليل ممن اصطفى الله من أولي الأمر. لكن بقية الخلافة الراشدة في العلم والفهم والحكم هذه مستمرة وقائمة بعده صلى الله عليه وسلم في الأمة في أفراد وجماعات منهم إلى آخر الزمان، إلى أن يرفع القرآن، فالخلافة قائمة لمحمد ما دام القرآن موجودا. وهذه الخلافة التي نقرأ عنها في القرآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ووعد حق. والذين يقولون ما قامت خلافة لأن ما يعرفون معنى الخلافة إلا الحكم، نقول هذه القرون كلها ما فيها واحد آمن وعمل الصالحات؟ ولو فيها واحد في كل زمن آمن وعمل الصالحات لكان خليفة، وكيف وفيها عدد كبير آمنوا وعملوا الصالحات فاستخلفهم رب الأرض والسماوات. وفي هذه الخلافة قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي، من خلفاؤك قوم يأتون من بعدي يرون أحاديثي يعلمونها عباد الله. فهذه الخلافة الثانية وهي محل الشرف، محل الشرف الأفخر. فما كان شرف سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بأنهم تولوا الأمر، لا والله، الأمر والحكم أقل من مقدارهم ومقدار أظافرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ولكنهم زانوا بحسن الوفاء بالعهد بأيام ولوا الأمر، فكانوا فيه النموذج والمثال للاقتداء والاهتداء. بذلك رغوا لا بمجرد ولاية الأمر ولا بنفس ولاية الأمر، ما ارتفعوا بذلك ولا اعتلى شان أحد منهم بذلك، لكن بصدقهم بأدبهم بإخلاصهم معانيهم التي أخذوها عن محمد، هو ذا كان علوهم وهو ذاك، حتى اختبروا بأشد ما يختبر به الإنسان في هذه الدنيا من الولاية، فكانوا مثال التقى ومثال الورع ومثال الإخلاص، لم يخلهم ذلك عن ذرة من فضائلهم الكبيرة الكريمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: ما فريضة كتاب الله فينا؟ كلنا نؤمن بكتاب الله، وكلنا نحب القرآن إن شاء الله، ونسأل الله يحشرنا مع أهل القرآن. قال: فريضة كتاب الله العمل بحكمه من الأمر والنهي والخوف والرجاء لوعده ووعيده، الإيمان بمتشابهه. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين في قلوبهم زيغ يقول سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون به كما أراده الله. المتشابه ما يصعب على الأذهان فهمه وفهم مراد الله فيه مما لا يمكن أن يعتقد ظاهره أو لا يتوصل إلى معنى واضح في من ظاهره. كلنا نؤمن بألف لام ميم، هم نؤمن بها، آمن بها حق وصدق، والله إنها حق وصدق، ومن كلام الله إيش معناها؟ آمنت بها. ولا يمنع ذلك أن يكون عند خلفاء النبي فضل عن النبي معاني مما أراد الله بهذه الحروف عرفوها، لست مكلفا بها ولو هم مكلفين بأن يعلموها الناس ولا أن يبلغوها، ولكن الأمة مكلفة أن تؤمن بأن هذا من كلام الألف لام ميم، خلاص كافة يا عين صاد، مرحبا آمنا. وهكذا الآيات المتشابهة فيما يتعلق بالصفات والأفعال لذات الإله تبارك وتعالى، فأولو العلم والراسخ في العلم آمنا به كل من عندي بلا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا شيء من ذلك. قال: الإيمان بمتشابهه والاعتبار بقصصه وأمثاله، وهي خير القصص، وتجد عندنا تقصير في تأمل قصص القرآن وفي بثها لأولادنا وأهلنا، وجاءتهم قصص أطفال قصص أطفال وقصص كبار كذلك من غير ما في القرآن، افتكت علينا من هنا ومن هناك، وأكثرها ما يهدي إلى الحق، بل في كثير منها السم الذي يقتل الإيمان أو يقتل القيم والأخلاق. فمن الذي بدل لنا القصص الطيبة بالقصص الهابطة هذه؟ قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن، بل قيل أن أسرار القرآن في قصصه. يقول: والاعتبار بقصصه وأمثاله، فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن عذاب الشك إلى روح أي راحة اليقين. قال عز وجل: الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن قال: يميز ذلك ويرغب فيه أهل العقل، من يعقل عن الله تبارك وتعالى، الذين عملوا في إحكام الظاهر وتنزهوا عن الشبه، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. وأما الذي لا يبالي بالوقوع في الشبهات ثم يقول: عندي معرفة الآيات، عندي معرفة، عندي سر القرآن، قل اسكت ساكت، استحي على نفسك من ربك واستحي من الخلق، روح صلح حالك. ما صلح ظاهرك بظاهر الشريعة، فكيف يكون باطنك مع سر الشريعة؟ وقد ورد أبو يزيد البسطامي على من كان شهر نفسه بالعلم والخير والولاية ووصل إليه، فلقيه خارجا من البيت حضرته نخامة فرمى نحو المسجد جداره الخارجي من الخارج، فقال: هذا يكفينا علامة إنه لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها، ورجع عنه ولم يجلس معه ولم يلتقي به، قال كيف نامنه على سر الشريعة وهو ما حافظ على الأدب يتنخم في جدار المسجد من الخارج، لو في قلبه حقائق من تعظيم الله ورسوله ما صدر عنه مثل ذلك. كيف؟ وفي بعض الأخبار أنه ينبغي المؤمن لو حضرته النخامة أن لا يتنخم إلى القبلة أدبا. وجاءتنا الأحاديث الصحيحة في من حضرته النخامة أو التفل في صلاته أن لا يتفل أمامه ولا عن يمينه. ويقول النبي فإن الله سبحانه أمامه، إن الملك عن يمينه، فإذا احتاج إلى ذلك قال عن يساره أو تحت رجله. حتى جاء في بعض الآثار أن الذي لا يبالي أن يتنخم إلى القبلة تجمع نخاماته فتجعل على وجهه في القيامة، فيحشر مغطوس بالنخامات وجهه، لأنه كان إلى قبلة المؤمنين إلى كعبة الله لا يبالي أن يتنخم إليها. فإذن ما يتأتى دعوة حصول السر ممن ضيع الآداب ولا ممن ضيع الأخلاق. فأصل الوصول إلى نور المعرفة إحكام أمر الظاهر بتعظيم أمر الشريعة والقيام به على الوجه المرضي. قال فافحص عن النية، يا رب ارزقنا إخلاص النية، نيتنا في جماعاتنا، نيتنا في لقاءاتنا، نيتنا في مجالساتنا. هذه أيام إن شاء الله مباركة معكم، صف الله فيها سرائركم وأخلص فيها نياتكم عن جميع الشوائب، ورزقكم ذوقا من الشراب الذي يعطيه للألباب. اللهم يا رب الأرباب هبهم هذا الوهب يا وهاب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، فلا تريدوا بتجالسكم وإقامتكم هذه وحضوركم المجالس إلا الله إلا الله إلا الله ليرضى عنكم لتقربوا منه. ومن قصد منكم ذلك فلا تنقضي به الأيام هذه إلا وقد فتح له الباب جل جلاله. يقول والزم تقوى الله، اللهم حققنا بحقائقها. فإن المسلم من سلم الناس من لسانه، والمؤمن من أمن الناس بوائقه يعني شروره ومصائبه. والتخف يداك من دماء المسلمين، وبطنك من أموال المسلمين، ولسانك من أعراض المسلمين. حاسب نفسك في كل خطرة، فهذا شان العارفين. وراقب الله في كل نفس. وذكر قول سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وتهيأ لعرض يوم التلاقي، يوم لا تخفى منكم خافية، يوم إذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. خف الله في دينك، أي ما تدين الله به، ليكون على الصحة، ليكون على الاستقامة. وارجه في جميع أمورك فهو محل الرجاء. واصبر على ما أصابك، لا تخف إلا ذنبك، يقول سيدنا علي، ولا ترجو إلا ربك، ولا يستحي الذي أن يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وهذا منهاج مضى عليه المستذئون بنور ذاك السراج من الأكابر وعباد الله الصالحين أرباب السرائر. ثبتنا الله وإياكم على دربهم وطريقهم. اللهم انظر إلينا في جمعنا، انظر إلينا في اجتماعنا، انظر إلينا في وجهتنا إليك، وارزقنا إخلاص القصد لوجهك الكريم. يا ربي صفي نياتهم عن جميع الشوائب، وإيانا وأحبابنا في هذا المجمع وفي كل عمل وفي كل وقت وفي كل وجهة. يا رب العالمين تكرم عبادا من عبادك بصفاء الوداد وإخلاص القصد لوجهك، وتنزه قلوبهم عن إرادة سواك. فمن على قلوبنا وعلينا من ذلك العطاء بحظ وافر ونصيب غامر، يضحي به كل قلب منا عامر، برحمتك يا كريم يا فاطر، يا متولي السرائر، يا منور البصائر، يا أول ويا آخر، يا باطن ويا ظاهر، كلنا في كل أول وآخر وظاهر وباطن. ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خليك طرفة عين. اللهم احفظهم في نياتهم، واحفظهم في مقاصدهم، احفظهم في إراداتهم واجعلهم على خالص الوداد يتجالسون ويتذاكرون ويتشاورون ويفيد بعضهم بعضا يعلم بعضهم بعضا ويتعلم بعضهم من بعض وينصح بعضهم بعضا ويصدق معهم مع بعض من أجلك خالصا لوجهك. اللهم هبهم هذه المواهب وأعطهم هذه العطايا العجائب واسكب عليهم اللهم غيوث فضلك السواكب وكن لنا ولهم في الحاضر والعواقب واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر وادفع عنا وعنهم كل ضر. يا مجيب الدعاء أيدي الفقراء إليك امتدت في غناك. يا من لا يخيب الرجاء أيدي الضعفاء امتدت إليك في قوتك. فيا ذا القوة ويا ذا القدرة ارحم العجزة بقدرتك وارحم الضعفاء بقوتك وارحم اللهم البؤساء المضطرين برافتك وعنايتك واجعلنا وإياهم في من تقر بهم عين نبيك محمد تسر بهم قلب نبيك محمد سر قلبه بنا وباجتماعاتنا وبما يدور بيننا في أيامنا وليالينا هذه اجعلها سرورا لقلبه الكريم واجعلها فرحا لفؤاده الشريف العظيم. اللهم وثبتنا على صراطه المستقيم واجعل لنا منه الحظ العظيم وفر حظنا منه في الدنيا والبرزخ والآخرة وأسعدنا به سعاداتك الفاخرة التي أسعدت بها المحبوبين من أهل الدرجات العلية. يا معطي العطية يا كاشف الأذية انظر إلى الأمة نظرة تجلو بها عنهم العمى وترحمهم بها يا أرحم الرحماء وتقيهم بها الأسوى والأدوى والشدائد والبلوى في السر وفي النجوى برحمتك يا أرحم الراحمين وبسر الفاتحة.